الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بدايه لما الدروس التي سبق ان بداناها في العام الماضي، فاسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما مضى وان ينفعنا بما سياتي وان يثبته في قلوبنا وان يمن علينا بالعمل بما علمنا وان لا يصلنا بانفسنا طرفه عين، واساله باسمائه الحسنى وصفاته العلى العظيمه الجليله ان يمن علينا بالبصيره في كل ما ناتي وما نذر، وان يجنبنا سلوك غير سبيل سلف هذه الامه في كل احوالنا، انه جواد كريم. وبمناسبه هذه البدايه نذكر بشان العلم وما ينبغي ان يستحضره طالب العلم، وهو يعاني العلم ويعاني حمله ويسير في طريقه، لان العلم ليس بالطريق الهين، وكما قد قيل العلم طريقه طويل. قد قال بعض السلف: اطلب العلم من المهدي الى اللحد. وقد قيل عن الامام احمد، وقد ظهر الصيب فيه، قيل له: الى متى وانت مع المحضره؟ يعني كانت معه ادوات العلم، ورق ومحضره. فقال كلمه مشهوره، قال: مع المحضره الى المقبره. يعني انه مواقف في هذا لا ينقطع، وسبب الانقطاع حين انقطع عن العلم يرجع الى اسباب. فمن تلك الاسباب انه لم يعي حقيقه معنى العلم ولماذا يطلب العلم. والثاني انه ربما كانت النيه في اصلها ضعيفه، لانه بقوه النيه في طلب العلم يكون الاستمرار والحرص عليه. والثالث من اسباب الانقطاع ان يكون المرء متعجلا، يريد ان يكون طالب علم او ان يكون عالما محصلا عارفا بكثير باكثر المسائل في سنوات قليله. هذا لا يحصل ابدا، بل العلم طريقه طويل. وقد يكون السبب راجعا الى ضعف بصيرته في شأن العلم، ويظن ان العلم نفعه قليل وان غيره من الطرق التي ربما يخشاها بعض المستقيمين او الذين ظاهرهم الالتزام انها اسرع في تحصيل المقصود، وانها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى من رجوع الخلق الى ربهم جل وعلا. هذا من اسباب الانقطاع عن العلم، انه يقول: ماذا فعل العلماء؟ ماذا حصلنا من العلم؟ ولكن هناك طرق اخرى كذا وكذا، هذه بها يكون المرء اكثر تاثيرا ويكون محقا للحق ومبطلا للباطل، فتنصرف نفسه عن العلم. وفي الحقيقه انه فاته ان العلم كالماء الذي يسقط في الارض فينفع الله جل وعلا به من ياتي بعد، كما مثل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث اصاب ارضا. العلم شرع غيث، وهذا الغيث الغيث نافع، ومن فوائد الفروق اللغوية في التفسير أن أكثر ما يستعمل الغير في الكتاب والسنة فيما ينفع من الماء والمطر، وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر من ما ينزل من السماء، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون. النبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا العلم بالغيب، وهذا فيه مع سنة الحديث من أنه أصاب أنواعا من الأرض فكانت منها أرض قبلت العلم فارتوى الناس منه وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وفيه أيضا تسميته بالغيث، والغيث يغيث الأبدان ويغيث القلوب، وهكذا العلم فإنه بهذه المسافة. من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب السنين الماضية ودائما تتجدد أنهم لا تكون صلتهم بالعلم وأهل العلم مستمرة، بل عهدهم بالعلم وبأهل العلم في الدروس فقط، وما عدا ذلك فهم يصاحبون الناس من أصناف شتى، فلا تكون الناس دائما متحركة بالعلم، بل تكون تتحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدرس، وما بعد ذلك فأكثر الحديث الذي يتحدث به ليس العلم، هذا يجعله غير متعلق بالعلم، يجعله غير متعلق بالعلم، والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما نفسه معه في كل حال. وقد كان بعض أهل العلم ينفرق عن ملذات الدنيا لأجل العلم، ملذات المباح من مال أو من زوجة أو من نظر مباح وأنس ونحو ذلك لأجل العلم، ذلك لانشغاله به. وقد قال بعض الشعراء في ذلك حيث من العلماء حيث أتته جارية ولم يلتفت إليها وقد كانت حسنة الخلق والخلق، فقال فيها أبيات لما أتته وذكر زينتها إلى آخره، فقال: فقلت ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غنات الغانيات وعرفها. يعني انه مسؤول بشيء اعظم غلب على نفسه، وهذا متى يكون؟ اذا كان المرء دائما مع العلم، قراءه في صحبه من يتكلمون في العلم، في تبليغ العلم، في الكلام في العلم، في رؤيه العلماء، في الحديث معهم، سماع كلامهم، تجد الناس تنشغل به ويبدا يكون العلم له طبع، يكون العلم طبعا له، اولا يكون تطبع ياتي بشيء من الكلفه، ثم يكون طبعا له، حتى اذا تحدث بالعلم، اذا ارشد بالعلم، اذا بين قد بين بالعلم، فيكون في ذلك الهنا له. ولا شك ان هذا يحتاج الى جهاد، وقد قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الجهل هو ضد العلم، والجهل داء كما قال ابن القيم داء قاتل يقتل صاحبه من حيث لا يشعر، فيقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فيقول: الجهل داء قاتل، لا شك قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه، في دينه. كذلك جاءهم قاتل للعبد في أنه يجعله ليس من الأحياء، فالعالمون أحياء وغيرهم أموات، وسبب موتهم هو الجهل، لأن الجهل مميت مثل ما قال هنا قاتل. فكل من جهل فقد قتل وقد مات، والجهل ليس بمرتبة واحدة، بل الجهل أنواع كثيرة، فكل من جهل شيئا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي جهل فيها. قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه، ما شفاء الجهل؟ قال: وشفاؤه أمران في الترتيب مستفقان، علم من القرآن أو من سنة. هذا الأمران، علم من القرآن أو من السنة. من الذي يبين نصوص القرآن والسنة وينزلها منازلها ويجعلها في معانيها الصحيحة؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني، ليس أي عالم، لكن عالم رباني يخشى الله ويتقي فيما يقول وفيما يأتي وفيما يرى. فنصوص الكتاب والسنة نعم هي شفاء الجهل، وكثير من الناس ينفي الجهل عن نفسه. نبهى على الكلمة، وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على الكتاب والسنة، لكنه لم يستظهر بكلام أهل العلم، بنور أهل العلم، لم يستظهر بذلك، ولما لم يستظهر بذلك أصيبت مقاتله، لأنه قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. على التعبير بطبيب ذلك، طبيب ذاك العالم الرباني، يفهمه بأن العلم دواء، فإذا أتى رجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له يهلك من يهلك. قد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن نزلوها في غير تنازيلها، فأخذوا من نصوص الكتاب ما استدلوا به على أن فاعل الكبيرة كافر. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذا يدل على أنه كافر. أخذت المرجئة بعض النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ونزلوها في غير منازلها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك النصوص تنفت العمل وأبقت القول والاعتقاد وأرجعوا ذلك أصيبت مقاتله. لماذا؟ لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علماء زمانه، أخذوا من جنس من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحققون به فأصيبت مقاتلهم. وهكذا في كل زمن، الحرص على العلم مطلوب، لكن لا يمكن أن تكون حريصا على العلم ومصيبا في ذلك في تعلمه إلا أن تصطبيع بفهم أهل العلم، لأن العلم في هذه الأمة موروث، ليس علما مستأنفا مبتدعا في كل زمن يبتدع الناس منه ويستأنفون علما جديدا لم يكن معروفا في من قبله، بل علمنا في هذه الأمة علمنا موروث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. لهذا انتبه إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو أن الحرص على العلم شرف، ولكن ينبغي أن يكون طبيبك في ذلك الحرص في تلقي النصوص طبيبك العالم الرباني، فإن لم يكن ربانيا كان عالما ذا هوى، له مقاصد، له أغراض، أيضا أصابك شيء من عدم فهم نصوص الكتاب والسنة، فأصابك شيء من الجهل بقدر ما فاتك من ذلك. والعلم أنواع، الجهل خطير وداء قاتل، ولا بد ان تسعى في شفاء نفسك منه عن طريق اهل العلم في فهمه بنصوص الكتاب والسنه. والعلم انواع كما قال ابن القيم رحمه الله، قال والعلم انواع ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم باوصاف الاله ونعته وكذلك الاسماء للتبيان. هذا العلم الاول، الاسماء والنعوت والصفات، يعني توحيد جميع، لان توحيد العباده توحيد العبوديه كله من ثمرات معرفه والعلم باسماء الله وصفاته. فبسم الله الاعظم الله الذي مرجع الاسماء الحسنى جميعا اليه، ففيه انه هو المستحق للعباده وحده دون ما سواه. ففي اسمه الرب انه هو بالربوبيه، في نعوت الجمال انه هو المستحق للعباده، وفي نعوت الجلال لانه هو المستحق للاجلال والتعظيم وافراده بالربوبيه وهكذا. فقال علم باوصاف الاله ونعته وكذلك الاسماء للبيان، هذا ثلث العلم، توحيد ثلث العلم. لهذا سوره الاخلاص صارت ثلث القران، لان القران فيه العلم كله، وثلث العلم التوحيد، فصارت سوره الاخلاص تعدل ثلث القران لانها في التوحيد، فيها التوحيد كله، توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. قال بعدها والامر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني من العلم، الامر والنهي الذي هو معرفه الحلال والحرام، المامور به يشمل الواجب والمستحب، والمنهي عنه يشمل المحرم والمكروه. والامر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني الذي هو علم في الفقه الحلال والحرام، علم الاحكام. والثالث منها هو علم الجزاء يوم القيامة، قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي يدخل في ذلك علم السلوك، ما يصحح به القلب المرء قلبه، ما يصحح به سلوكه، مقامات الإيمان ومقامات الزهد والعبادة، ومعرفة جزاء كل عمل يوم القيامة، وما يحصل يوم القيامة من أنواع الجزاءات للمؤمنين والكافرين، للمقصرين وللمطيعين، لأنواع الله. إذن فلتعلم هنا أن هذه الثلاث هي العلم، فتسعى إلى علم بالتوحيد، هذا ثلث العلم، إلى العلم بالحلال والحرام، هذا الثلث الثاني من العلم، إلى العلم بما تزكي به نفسك، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. كيف تحصل على هذا العلم؟ بتدبر نصوص الكتاب والسنة فيما يكون يوم القيامة، وحال الناس يوم القيامة، والنصوص التي جاءت فيما يكون به الثواب يوم القيامة، نصوص الزهد، نصوص الثواب، الأذكار، ما يتعلق بذلك، كلها من فروع هذا. فإذا عندنا هذه أقسام العلم ثلاثة. فإذا إذا كنت حريصا على هذا العلم فلتكن حريصا على هذه العلوم الثلاثة، ثم لتنفع عن نفسك ما استطعت أسباب الجهل، وقد عرفت أسباب الجهل، ثم احرص تمام الحرص على أن لا تنقطع عن الطريق. وتذكر قول ابن شهاب الزهري رحمه الله حيث نصح المتعجلين فقال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي قليلا قليلا، لو ما نكتب كل يومين إلا مسألة في السنة، يعني مسألة نضبطها وتكون ثابتة في دليلها في وضوحها، بعد سنة كم نحصل على قريب 180 مسألة، بعد سنة 360 مسألة واضحة، بعد 10 سنين كم؟ 16,000 ايش او 1600 مسألة مثلا، خذ احسب بعد 20 اذا ثبتت بعد 30 سنة يكون الواحد عالم راسخ في العلم، من المسائل واضحة مبسوطة عنده بوضوح وفهم غير ملتبسة. هل إذا كان في كل يومين مسألة فكيف يكون لو كان في كل يوم مسألة؟ لو كان في كل يوم مسألتين خذ ما في حق من العلم، لكن يحتاج إلى مواصلة. المطر إذا أصاب أرضا وكان مطر شديد يمشي أول المراكب في الأرض، يمشي يصير وديان وشربان وشربان إلى آخره لأنه قوي. إذا صار شيء قوي مشى أمامه، لكن هل الأرض التي نزل عليها أول مرة يكون ارتفاعها مثل ارتفاع الأرض اللي استقر فيها الماء؟ ليس كذلك. المطر الدين هذا مثال للتقريب، المطر الدين اللي يأتي قليلا قليلا أسبوع أسبوعين تجي تأخذ مثلا نصف متر في الأرض كلها رويان، لكن ما في شيء. لكن بعد ذلك لو يجي زيادة أسبوع ثاني دي مكانة مثل هذا وصف بليغ فيما يناسب العلم. إذا ارتويت ارتويت من العلم بعد ذلك الشيء القليل اللي بيأتي تحس أنه ينفع الناس وتذكره بوضوح. فمثلا تجد بعض طلاب العلم قد يتكلم بالكلمات لكن ما تقنع منها النفوس وهو طالب علم. لماذا؟ لأنها لم تنتج عن رسوخ وفهم لما يتكلم فيه. فالحق الكلام في شيء من الاضطراب، في شيء من عدم الوضوح، ما استطاع ان يوصل لك الكلام بوضوح كامل. لماذا؟ لانه غير راسخ في هذا المقال الذي قال. وهكذا طالب علم او عالم مثلا يكون عنده 90% من العلم الذي معه واضح و10% غير واضح، تجد انه يلتبس عليه وما يستطيع، فلا يستطيع تأدية هذا الذي ثبت عليه، مشكلة عنده. فإذا كان العلم راسخا واضحا قد طلب على مهل فإنه يثبت في القلب، وبعد ذلك يمكنك أن تنفع الناس به. فلا يغيبن عنك هذه الحقيقة، وهي أن العلم يطلب شيئا فشيئا. أما التذوق هذا ليس أهله من العلم فيه قليل ولا جديد. ما معنى التذوق؟ التذوق هو ما رأيناه كثيرا، يعني يحضر عند فلان من المعلمين أو من المسالخ الكبار شهر ما بينيش وراء الله ما رحلة ثانية رحلة ثالثة تمام شو ما استفاد، لأنه متذوق. في كل سنة تجد الإخوان تجد الشباب يقبلون شهر يقبلون شهرين ثم يهبطون، هذا العلم غير مستقل، فما هذا ما يستفيد سنين ثم ينقطع في الغالب، ما ينقطع يصبح يعني كغيره من الناس. أما الذي يكثر ويصادف على مر الزمان فإنه هذا يحصل بحسب ما كتب الله له. ومما هو من أسباب ثبات العلم وعدم الانقطاع عنه أن تكون مخلص القصد فيه، لا بد من الإخلاص في العلم، لأن العلم قد أمر به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مأمورا به فإنه عبادة، لأن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فإذا كان مأمورا به فهو عبادة، وإذا كان عبادة فيلزم فيها الإخلاص. كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون؟ من نية في العلم؟ فعل الإمام أحمد عن ذلك، لأنها مشكلة. كيف يكون مخلصا في العلم؟ كيف يكون مخلصا في عمله؟ كيف يكون مخلصا في صلاته في صيامه في الآخر؟ يعني كل عبادة يخلص فيها إذا كان قد أراد بها الله جل وعلا. العلم مع إرادته الله جل وعلا وعدم إرادته الرياء والسمعة ولا المكابرة ولا مجاهرة الناس بالكلام ولا التقدم والتقدر، أن يريد بالعلم نفي الجهل ورفع الجهل عن نفسه. قيل للإمام أحمد كيف النية العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. لماذا؟ لأن الجهل جهله بالله جل وعلا، جهله بما يستحقه جل وعلا، جهله بصفاته بأسمائه، جهله بأمره ونهيه، جهله باليوم الآخر وما فيه من تفصيلات وجزاء كل واحد على ما يعمل. هذا لا شك ما يرضى به لو النفوس الحية. فإذا قلب العلم يريد به الدنيا فهو من أهل الدنيا، فإذا طلب العلم لله يريد به الأجر والثواب، ويريد نفي الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه، فإنه يكون مخلصا. لاحظ هذه النية إذا أتت إليك واستقرت على المبارك، لأن دائما تحس أنك جاهل. ما في أحد ينقض من العلم، حتى من عمر 100 عام أو أكثر وهو في العلم ما انقضى العلم، لا يستطيع أحد أن يحيط به جميعا من الناس، وهو واسع يعني من غير الأنبياء. فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائما معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، بالحظر من دائما فيها شيء ما عرفت، فيها شيء ما عرفت. فإذا كانت النية الصالحة موجودة فتستمر على العلم، لكن إذا كانت النية غير صالحة والله حبيب خلاص وش الله عرفنا كذا وكذا والكلام، لا العلم طويل، العلم بالقرآن بالتفسير لا ينتهي. فإذا تأملت أن ابن جرير رحمه الله صنف كتابه التفسير مختصرا، وقد قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تمضي فيه الأعمار؟ فقال الله المستعان ماتت الهمم، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني قدر العشر، وهو الموجود عندكم اليوم في 30 جزءا. وهذا أين الباقي؟ موجود أيضا في غيره من التفاسير أشياء لم يذكرها ابن جرير رحمه الله، وإنما هو قرب علمه بالتفسير واختصره. هذا الآن بالقرآن هذا القدر الهائل، إذا وصلنا آخر التفسير نسينا شيئا من أوله. هذا موجود، مررنا على تفسير سور، يعني سور القرآن، ثم من الآيات ما نسينا تفسيرها شرعا ما نسينا، لكن هذا القدر الإنسان. فإذا كان المرء دائما معه نية رفع الجهل عن نفسه لا ينقطع عن العلم، دائما يحس أنه ضعيف جاهل، نعم يأتيه الصغير فيعلمه شيئا لم يعلمه من قبل، فهو أفضل منه، قل والله اطلعت على هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، يفرح فيها. تجد أن صاحب النية الصحيحة إذا أرشده من هو أفضل منه أسرع ما يكون. لماذا؟ لأنه حصل علما يرفع به الجهالة عن نفسه. أما من لم يكن صاحب نية صحيحة أو كانت نية مسؤولة، فإنه تجد عنده استكبار في العلم، لا ليس كذلك، ما يفرح في العلم، تأتيه بالعلم الواضح الصحيح ولا يكون فرحا به. لماذا؟ لأن النية مدخولة. النية الصالحة في العلم هذه سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار عليه، أيضا من أسباب الثبات عليه الصبر على المعلم. فإن المعلمين أو المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده أشياء. فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل أحد، إذا كان الطالب يستريح مع المعلم أفضل له، إذا كان يرى أنه ليس بأهل أو له فيه نظر ما أفضل له، يحتاج طالب العلم إلى أن يفصل. كذلك قد يكون في بعض المعلمين فيه خصال تخصه كل واحد من المتعلمين أو المعلمين، كلنا بشر، في واحد فيه كل واحد فيه عيوب، أو فيه نقص أو له قبائل خاصة به. فإذا كان المرء يعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من أهل الكمال هذا لن يحسن، تجد أنه يأتي إلى فلان وينتقد من طلاب العلم أو من المتعلم، والثاني ينتقد والثالث ينتقد، من الكامل عنده ما كمل، تجد أن كل واحد ينتقد، وهذا يغلب على الضواقين اللي يتنقلون، تجد كذا وكذا فلان فلان فلان، حتى أن بعضهم حضر عددا من الدروس مختلفة، سأل أحد العلماء أحد المشايخ عما أخذه، قال له حضر من فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا، يعني مسألة إما أخطأ فيها أو على ما فهمها، المقصود شيء غريب، والثاني قال كذا والثالث ما فكر به والثالث غلط في الحديث والرابع ذهب في مسألة وأخذ يعز يعز، فقال له جئت الرجل أنت. من أسباب عدم المواطنة في العلم أن يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال، هذا لا يوجد إلا في المشايخ، في علمية المشايخ يعني المشايخ الراسخين في العلم الكبار، وهؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة، أن يعلموا كل من أراد طلب العلم، ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه لعل الأكثر، ما دام أنه معلم ووثق فيه الطلاب وعنده حسن أداء للعلم وتطور له وخطأه أكثر من خطأه أو خطأه قليل يعد، فخذ منه صوابه والخطأ راجعه فيه، أنت راجع المسألة فاقصره فيه حتى يصل. من المهم في طلب العلم أن تكون متواضعا مع المعلمين، وهذا سبب من اسباب مباركة الله جل وعلا لعلمك، لان التواضع للمعلم سبب للاستمرار، وعدم التواضع للمعلم سبب للانقطاع، وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى عليه السلام ما خطأ، والخضر عنده علم عجيب، علم من الله جل وعلا عجيب، فموسى عليه السلام رأى راح الأول فاعترض مع أنه عهده أن لا يعترض، والمسألة الثانية رآها الغلام الذي قتله الخضر فاعترض موسى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ثم الجدار فأخبره أنه لم يستطع معه الخطا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يريد أن موسى صبر، الصبر كان حول علم كبير لكنه لم يصبر فحرم من علم الخطأ، وسبب الخلاف الاستنكار سبب اختلاف العلم، الخضر في هذه المسائل أعلم من موسى، فاستنكر موسى، وموسى عليه السلام هو كليم الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل، كان عند غيره من العلم ما ليس عنده، ما سبب الخلاف؟ سبب الاعتراض خلاف العلم، لهذا قد يكون عند بعض الطلاب اعتراض عدم فهم عدم قناعة، لكن السبب في عدم القناعة خلاف العلم، ولهذا قال ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني أو قال غيره في أبيات حسنة في بيان سبب اختلاف الناس، سبب اختلاف الآراء، وأن سبب ذلك هو اختلاف العلوم، قال تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. الخصام في ايش؟ قصة آدم وفي الحديث اختصام الملأ الأعلى وغير ذلك، كذلك في النار وفي شأن أهل النار إلى آخره. فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا القاضي المكرم والوجيه المكلم يعني موسى إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الكرامة. تكدر صفو الجمع بأي شيء؟ باعتراضات موسى. موسى اعترض فبين له الخبر انه ليس له حد، انه ليس من ادب المعلم المتعلم مع المعلم ان يعترض عليه في شيء لا علم له به. قال لا تؤاخذني بما نسيت، الى ان قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال هنا تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، يعني قطع المعلم اللي هو الخبر اللي قال ما شاء الله، فعجل الصرامة، عجل صاحب السر الصرامة فغارقه الكليم لموسى، غارقه الكليم كليم خلفه وقد سمى على الخبر ملامة. وما سبب الخلاف، هذا من كتم الكلام الشاعر، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما. ما سبب الخلاف؟ اختلاف العلوم. هذا الطالب مثلا يستنكر على المعلم يقول لا ليش هذا، وهنا ضر لها من جهه. سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق، فصاحب العلم الضيق اعترض على صاحب العلم الواسع فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفادة. قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الامام، فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الامام. يعني هذه المسائل القدر الى اخر ابياته. المقصود من ذلك ان صبر المتعلم على المعلم وعدم كثره الاعتراض هذا يجعله يستمر ويستفيد، لان طالب العلم وهو يسمع اذا عود ذهنه ان يعترض ان يستشكل لن يتابع الكلام، يفهم اوله اخره تسلسل المعلم. فانت الان تستمع لاحد المشايخ مثلا وهو يتكلم، فكل ما اورد كلمه أتيت بأسرع. إذا أورد لفظ حديث قلت لا في ذهنك لا هذا لفظ الحديث، بالحديث له ألفاظ وروايات، أنت حضرت واحدة يمكن عند المعلم ثلاث أربع روايات، فانشغلت بالاعتراض. إذا انشغلت بالاعتراض فريدة، ولكن إذا انشغلت بالفائدة فما كان من الفوائد فيه الصواب دخلته، وما كان فيه غير صواب خطأ ذهب وهلك في مسألة أو شيء صححت بينك ونفسك أو راجعت فيه، هكذا يكون العلم. أما الاعتراض النفسية هذه التي تطلب الكمال أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد في ولو في نفسه يحضر الأسئلة وهو يتكلم، المعلم تجده يحضر الأسئلة ويحضر الاعتراضات، هذا لا يستطيع، وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم. من أسباب الانقطاع، وهذا أيضا لاحظناه، أن يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همة في أول الطلب، هذه الهمة تكسر الجدار. ماذا تريد؟ أن أريد أحفظ الكتب الستة. تريد لا مثلا شنو واقعية أنا مختصرة، أنا أريد أحفظ مثلا التدمرية. طيب ما أريد أحفظ طلق المرام، هذا خفيف، أريد أحفظ منطقة الأخبار الذي ستة آلاف حديث ونحو ذلك. ما أريد أحفظ زاد المستقنى، زاد المستقنى مختصر، أريد أحفظ مثلا إيش الإجماع والخلاف الذي في المعجم. مرت هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. طيب صحيح أول الأمر عنده هذه الأمة العظيمة ويشكر عليها، لكن هذه الأمة لا تستمر، وما عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه الأمة. فإذا من وسائل الانقطاع عن الخلف أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة، ولكل عمل شرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح وانجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خسر. لكل عمل شرة، حتى لبناء على العلم يفشر عن قوام كأنه يحصل ويبي يقرأ 100 مجلد وسيحفظ ويعمل، ولكن لهذه الشرة فترة ضروري. كل سنة بعدها حديث إن لكل عمل، هو في صحيح الجامع إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان العنفوان والقمة ولكل شرة فترة، حتى هذا في العبادات والآخر يجد الواحد من نفسه إيش من نفسه نشاط وإقبال، تجد الصاحب إقبال على العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة، ويجد أحيانا من نفسه كثرة. إذا الفترة هذه لا تكملها، لكن المهم أنها لا تكون فترة إلى نقوع. إذا كان فترة كل واحد منها على أدنى ما ينبغي، هذا نقول الحمد لله. بكل عمل الشرة، ما الذي ينبغي؟ أنه إذا أقبلت وجدت من نفسك الشرة خذ بما يطاع، لا تأخذ بشيء لا تحتمله في الفترة. مثلا وجدت عندك إقبال احفظ القرآن، اشهر مثلا من متون الاحاديث 40 نووية في شرة وفترة القوة، احفظ البلوغ المرام وعندك الاحكام بحسب ما يتيسر لك، وجدت عند القوة احفظ كتاب التوحيد، احفظ مثلا الواقفية ونحو ذلك، وجدت عند القوة هذه اذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فانت على خير عظيم. والواقع ان الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والعنفوان ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب، إلا النوادر، حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها. لهذا عليكم من العمل بما تطيقون. من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا، تطلب أشياء ما العلماء ليسوا ما حصلوا، إلا نوادر الأمة حصلت ذلك. فإذا وجدت هذا من نفسك فلتكن يكون شرتك وإقبالك ولتكن قوتك فيما تطيق وما يفعل. وإذا تحركت رياحك فاغتنمها، كما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، ليس الريح ليس نفسك مقبل، طالع نفسك في الخير طالع نفسك في العلم، فبعد ذلك قد تهبط فلا تفيد. من الأسباب حبيب إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، كل عدة ألفاظ في آخره، ومن كانت فترته إلى معصية أو قال إلى بدعة لكبان فقد خاب وخسر. من أسباب الانقطاع عن العلم أن المرء لا يطالع ولا يبحث، مثلا لا طلبة العلم يأخذ بالوصية المعروفة في التدرس في العلم وأن ينشئ شيئا فشيئا، لكن لا يبحث ولا يطالع، يعني في غير ما هو فيه. مثلا نقول لطالب العلم الاول تمشي على الواقعيه وشروح كتاب التوحيد وشروح الفقه الزاد مثلا وشروح الى اخره في العلوم، لكن ما يكون عنده مطالعات، فيجد ان هذه المتون فيها شيء من الثقل، ما فيها إفراح للنفس، تمويع للنفس، والنفس تحتاج إلى تمويع وتخليص. فإذا لم يكن عنده مطالعات مثلا في التراث، مطالعات في التاريخ، مطالعات في الأخبار، في اللغة، ما كان عنده بحث، إذا مرت معنا مسألة نبحث هذه المسألة، نجمع الأقوال فيها، آية مع كلام المفسرين فيها، إذا ما كان عنده مطالعة متنوعة ولا بحث فتجد أنه يخلص بعد فترة. فإذا يحتاج طالب مع التدرج إلى أن يكون له إلمام كيف يبحث ويكتب ويكتب ويطلع معلمه او يطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمون عند هذه الموهبه. وقد قال النووي في مقدمات المجموع او في غيرها انه من اسباب ثبات العلم وتحقيقه ان يكتب المرء ما بحثه وما حققه، يبحث ينظر يكتب، ما يكتب للتصنيف مثل ما هو موجود الان. صغار مثلا ما حققوا العلم تجد انهم كذا ألقوا كتبا ونشروها، فبعض الرسائل هذه الصغار اللي نشرتها رساله من اولها لاخرها هي حوالي 25 صفحه مثلا، وفيها هذه الرساله في ذهني فيها اظن حوالي 18 غلط نحوي، فيها 18 خطا في اللغه وهي 25 صفحه. هذا مثل ما قالهم ابن حزم في رسالة العظيمة التلخيص في وجوه التخليص، كيف يكون مأمون على العلم لا يحسن اللغة؟ كيف يؤمن على العلم؟ كيف نأمن على فهم الكتاب والسنة وعلى أن ما نقله لنا من كلام أهل العلم قد فهمه جيدا؟ إذا كان ما أحسن كتابة 20 صفحة بدون أخطاء، فكيف أنه يكون مأمون على فهم كلام العلماء الذين ينقلهم؟ إذن تنتبه إلى هذه، أن القصد من الكتابة الذي سيقول لك والبحث هو نفعك، ليس هو النفر تقضع، لا، هو أن تبحث مسألة تجعلها هذه تصل من مسألة كتبنا فيها وهي مأمورة، وهي اللي إذا رأيتها حدث تعيش سلام. لكنها في فترة ما كتبناها مثلا فترة يعني في أوائل الخلق واحد فرح بها جدا، كتب لكن إذا تنظرها الآن وقد مر قد حصل لي مثلا في فترة من الفترات أن جمعت الأصول اللغوية لعلوم الحديث، علوم الحديث كان تمنى أحد الذين كتبوا في المصطلح أن تجمع الأصول اللغوية لعلوم الحديث، مثلا الحديث صحيح، ما معنى صحيح اللغة، لماذا اختار أهل الحديث هذا الاسم، الحسن لماذا، المضطرب ايش، المدرج، المنقطع، المقطوع، ايش، المرسل إلى آخره، المدلس والضعيف، لماذا اختاروا. فمن فترات مثل ما يقال من فترات الشباب من جماعة هذه كتب اللغة في بحث تمر مدة طويلة وهذه الأحوال، فأخذتها وقرأتها على الشيخ الأستاذ أبيب العربية محمود شاعر المعروف، عرفونه كان في الرياض مسافة فترة، قرأت عليه بعض كتب اللغة وفرحت، أنا فرحان بهذا الكتاب وهو دقيق يعني أنظر فيه يعني فيه هدف. فقلت يا شيخ أنا هذه عندي كتابات اللغة لعلك، ما كنت فرحان. فلما قرأ ما قرأ هم ليس في أخطاء، ما وجد شيخ صحيح، ما يعني وش أنا مراهن ده واحد يقول هذا أنا عمل ده، قال ده عبد الشباب، ده عبد الشباب بكلمة قاسية لفرح بك لكنها ناجح، جعلت المرء ينتبه انه كل واحد شيء عندك في ذهنك جمعت من الكتب وحدات اقتفى، لا غلط، لكنها كانت خطوة في بناء اللغوي مثلا في طلب العلم، نعم، لكن نشرها لم يكن مناسبا، مثل ما قال ذهب الشباب، هذا الشباب والصحيح شاب فرح فرح وجمع وجمع إلى أن حصل هذا الشيء وكتبه. المقصود البحث هذا ينمي عندك القوة العلمية ويجعلك مواثق في الاطلاع على الكتب وفي النظر، لكن لا تنشر ولا تستاجر، خلها عندك لأنه جزء من بنائك العلمي. فإذا كيف تم الانقطاع لمن كان متدرجا في طلب العلم برعاية المتون يكون بهذا الأمر، وهو أنك تبحث وتكتب وتري المعلمين ما كتب حتى يصحح لك المسار، تكون كتاباتك نقية ومتزنة، ولكن لا تستعجل في شيء، فإنما هي لغرضين: لاستمرارك في العلم وعدم الانقطاع، ثم لتكوين الملكة العلمية المناسبة. هذه الكلمات اقتضاها عدم مجيء أكثر الأخوة في هذا الدرس، ولعل أن يكون فيها بعض النفع. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس معقدة، السبت والثلاثاء، السبت الواسطية والثلاثاء في زاد المستقنع، هذا قبل كل هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك نرجع لتفكيرنا الماضي، يعني يكون الاثنين والثلاثة ربما، يعني درسين في الزاد، قد يكون في زيادة درس تربوي، يعني محاضرة عامة في أمور التربوية واقعية لهم الشباب بين الحين والآخر، لأن جاني عدد من الاقتراحات السنة الماضية لأنه محتاج إلى مثل هذه الدروس الدروس عامة غير منهجية. والعيد بعد العشاء يعني في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله، تعرفون هذا الفتح المزيد الدرس القديم. نعم نعم، صار بارك الله فيكم.